عليه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين. كان الكلام في علاقة موضوع العلم بموضوعات مسائل العلم، وقلنا أن علماء المنطق قال موضوع العلم قد يكون هو بنفسه
مسائل العلم،
موضوع لمسائل العلم، وقد يكون نوعه موضوعا لمسائل العلم، وقد لا يكون ذلك وقد يكون نفسه موضوعا لمسائل العلم وقد لا يكون ذلك، بأن تكون موضوعات مسائل العلم أعراضا ذاتية لموضوع العلم. والمصنف لم يقبل ذلك، المصنف قال لا بد من وجود اتحاد، بين موضوع العلم وموضوعات المسائل، إما أن يكون الاتحاد اتحاد ذاتي خارجي كما لو كان موضوع العلم هو بنفسه موضوعا للمسألة، أو يكون الاتحاد اتحاد خارجي مع الاختلاف المفهومي كما لو كان الموضوع نوع من أنواع موضوع العلم. وهنا وإن اختلف موضوع العلم عن موضوع المسألة مفهوما إلا أنهما في الخارج يتحدان اتحاد الطبيعة بأفرادها واتحاد الكل بمصادقه. هذا الكلام قاله المصنف وشرحناه فيما سبق، وهو إن شاء الله واضح عندكم. واضح أو ليس بواضح؟
واضح شينا واضح.
ذكرتكم به لكي أطرح إشكالا على المصنف، وأريدكم أن تتأملوا فيه، وإن شاء الله يكون هو منشأ لأن تتجشموا عناء البحث عن حقيقة العرض الذاتي وحقيقة مسائل العلم وما يبحث في مسائل العلم. الإشكال ما هو؟ الإشكال هو فيما سبق قلنا العارض يقسم إلى كم قسم؟
ثلاثة.
العارض يقسم إلى ثمانية أقسام. شيخ حسن اليوم خلى الثمانية ثلاثة. والمصنف ما هي نظريته في العرض الذات والعرض الغريب؟
كلها عرض ذات إلا واحدة
إلا ثمن.
بارك الله فيكم. قال كل هذه العوارض ذاتية إلا الأخير ما يكون فيه واسطة العروض. ما أدري السيد علي موجود
علي في الحمام شينا.
لماذا المصنف اختاره؟ هذه الفطريه
وجهان
تتذكرون
وجهان
وجهان
نعم
وجهان هناك وجهان
بارك الله فيك الوجه الاول قال هذه تعرض حقيقة ماكو واسطة في العروض ماكو حيثية تقييدية والوجه الثاني قال لأنه يلزم خروج كثير من المسائل المبحوثة في العلوم التي بأيدينا عن تلك العلوم احنا الآن نريد أن نستفيد من الواجه
الثاني
اللي ذكره هناك حتى نشكل عليه هنا لما قال موضوع المسائل إما أن يكون نفس موضوع العلم أو نوع منه هنا نقول له لو كان الأمر كما تقول يلزم خروج كثير من المسائل عن العلوم الموجودة في أيدينا مثلا في علم الكم من ضمن مسائل علم الكم الانقسام اما الانقسام
صحيح
الانقسام هو نفس الكم او عرض من أعراض الكام؟
أعراض
لا نفس
الانقسام ومع ذلك في علم الكام يبحثون ويقولون الانقسام الذي هو عرض من أعراض الكام إما مقداري أو عدد بناء على كلامك هذه المسألة الانقسام إما مقداري أو عددي ليست مسألة من مسائل علم الكم لأن موضوعها ليس هو الكم نفسه ليس هو الكم
كمية
نفسه
كمية
وليس هو نوع من أنواع الكم وإنما عرض ذاتي للكم صحيح أم لا
صحيح
نفس الكلام في الفلسفة من المسائل المبحوثة في الفلسفة الخارجية تساوق الوحدة الموضوع هنا نفس موضوع الفلسفة أو عرض من أعراضه
عرض
الخارجية عرض من أعراض أيضا نقول الأفالة تلازم الوحدة الموضوع هنا نفس الوجود أو الأصالة التي عرض من أعراض الوجود
الأصالة من الذي هو عرض
تعال إلى علم النحو تعال إلى علم النحو علم النحو موضوعه الكلمة صحيح لكن تجد أننا نقول البناء إما على الفاتح وإما على الضام وإما على الكاسر وإما على السكون وهذه المسألة مسألة نحوية ومع ذلك الموضوع ليس هو الكلمة وإنما البناء والبناء عرض من أعراض
كلمة
الكلمة وأيضا نقول الإعراب إما بالحركات وإما
بالحروف
والموضوع هنا ليس هو الكلمة الموضوع هو الإعراب والإعراب
عرض من أعراض الكلمة
عرض من أعراض الكلمة فيا أيها المصنف رحمة الله تعالى عليك لو التزمت بما قلت من أن موضوعات المسائل لابد يكون موضوعها إما موضوع العلم أو نوع من أنواعه ولا يكون شيئا غير العلم، كما يقول علماء المنطق قد يكون عرض ذاتي للعلم. لو التزمت بهذا يلزم خروج كثير من المسائل عن العلوم الموجودة بأيدينا. نفس الإشكال اللي هناك خلاك تعمم العرض الذاتي وتخلي سبعة أقسام، يأتيك هنا فيما إذا حصلت موضوع العلم، موضوع المسائل، بأن يكون موضوع العلم أو نوع من من موضوع. واضح الإشكال ليس بواضح؟
هذه إشكال
واضح؟
نعم
نعم
بارك الله فيك. تأملوا في تأملوا. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين، لأجل كل منهما دون علم على حدة سيصير من المسائل دون لأجل كل منهما دون علم على حدة. لجل دون لا دون هاي مثل ذاك اللي قال يستحب غسل خصي الحمار بماء عرقه.
لا ما وقع لديه.
وبعد أن أخذ منه الكتاب وتؤمل فيه وجدوا مكتوب يستحب غسل حصي الجمار بماء عرفه، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على
حدة
فيكون من مسائل العلمين. لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما إذا كان هنالك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما، فإنه مضافاً إلى بعد ذلك لامتناعه عادةً لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما بإسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكل المهمين وأخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. فإن حسن تدوين العلمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى حسن ذلك مما لا يخفى. وقد انقدح فيما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات، وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل، فلا يكون الاختلاف بسبب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكونا من الواحد. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكل متحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. هذه العبارة فرأسها بطولها، لأن كلامنا سوف يكون اليوم وغدا إن شاء الله فيها. في هذه العبارة تعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لبيان أمور خمسة. نحن نريد أن نوضح هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول، التفتوا، تعرض لبيان تعريف المسائل، فقال رحمة الله تعالى عليه: والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض، في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. المصنف يقول: كل علم يتكون من مجموعة من المسائل المختلفة، والتي اختلافها تارة لاختلاف المحمول، كما في الاختلاف الواقع بين مسألة الوجود أصيل والوجود واحد. هنا الاختلاف ليس في الموضوع،
في المحمول،
لأن الموضوع واحد، وإنما الاختلاف
في المحمول.
وأخرى يكون الاختلاف للاختلاف في الموضوع، كما إذا قلنا الصلاة واجبة والحج واجب، هنا المحمول واحد وهو واجب، صحيح؟
صحيح،
ولكن الموضوع مختلف، تارة للحج وتارة
الصلاة،
صدق. وثالثا قد يكون الاختلاف فيهما، في الموضوع والمحمول، كما إذا قلت الفاعل مرفوع والمفعول به
منصور،
هنا هم الموضوع مختلف،
هم المحمول،
مختلف، فالعلم يتكون من مسائل متشتتة أي مختلفة، إما من جهة الموضوع أو من جهة المحمول أو من جهتهما. ولكن هذه المسائل رغم اختلافها ورغم تشتتها يترتب عليها غرض واحد، ولأجل اشتراكها في إفادة ذلك الغرض فرزت وجمعت وجعلت علما على حدة، لأننا وجدنا مسألة الفاعل مرفوع تشترك مع مسألة المفعول منصوب في أنهما يحققان غرض صون اللسان عن الوقوع في الخطأ. نحن جئنا وجمعنا هاتين المسألتين المختلفتين موضوعا محمولا ضمن علم
واحد.
فالمسائل عبارة عن قضايا متشتتة تشترك جميعها
في الغرض،
في الدخل في غرض واحد، وذلك الغرض هو الذي دعانا إلى فرزها وجعلها في علم واحد. نقطة
معلومة منك أن تمت.
هذا هو الأمر الأول الذي بيّنه المصنف في هذه العبارة التي تكلمناها عليكم. الأمر الثاني
مصر.
هو أنه يمكن أن تكون مسألة واحدة داخل ضمن علمين مختلفين. مسألة واحدة هم تكون من مسائل علم الأصول وهم تكون من مسائل علم اللغة مثلا، وجعل هذا الأمر مترتب على الأمر الأول. قال لما قلت لكم في الأمر الأول أن مسائل العلم مسائل متشتتة مختلفة جمعها غرض واحد، الغرض هو الذي أوجب أن نفرز العلوم ونجعل مجموعة من المسائل علم مستقل ومجموعة أخرى من المسائل علم آخر مستقل. على هذا الكلام يترتب أثر وهو الأمر الثاني، أنه يمكن أن نجد علم واحد تشترك بعض مسائله مع علم آخر مستقل عنه، بأن عبارة أخرى أوضح، بأن تكون مسألة واحدة داخل ضمن علمين. كيف يترتب على الأمر الأول الأمر الثاني؟ يقول إيه، إذا كان الغرض هو الذي يوجب فرض المسائل وجعلها علم مستقل، فنتعقل أن نظفر بمسألة واحدة يترتب عليها غرض، غرض علم الأصول وهم غرض علم اللغة، فنضع هذه المسألة في علم الأصول لأنها تفيد غرض
علم الأصول،
علم الأصول، ونضعها أيضا في علم اللغة لأنها تفيد غرض اللغة. مثل مسألة صيغة أفعال تدل على الوجود، هذه يترتب عليها غرض الأصولي لأنها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، صحيح؟
صحيح.
أيضا يترتب عليها غرض اللغوي يريد أن يعرف معنى المفردات في لغة العرب، وصيغة أفعال مفردة من المفردات. فلا مانع يا شيخ حسن من أن ندرج هذه المسألة ضمن علمين، علم الأصول وعلم اللغة، ما دام أنت تقول الموجب لي فأرز المسائل وجعل هذه المسألة ضمن هذا العلم أو ذات الغرض. فمتى ما كان هنالك غرضان يترتبان على مسألة واحدة فيمكن أن ندرج هذه المسألة ضمن
العلمين.
فإن قلت هنا المصنف أورد على نفسه إشكال، وهذا الإشكال سوف يكون مانعا من القول بأن الأغراض هي التي توجب فرض المسائل وجعل كل قسم منها علم مستقل. يعني هو لو تم في الواقع يرد على الأمر الأول الذي ذكره المصنف كما يرد على الأمر الثاني. ماذا يقول الإشكال؟ يقول يا أيها الأخند، إذا جاز عندك أن يشترك علمان في بعض المسائل لترتب غرضان على ذلك البعض من المسائل، يجاز أن يشترك علمان في جميع المسائل، لأنه يمكن أن توجد مسائل كلها تشترك في أنه يترتب عليها غرضان، غرض ألف وغرض
باء،
وحيث أن سبب تدوين العلم وتأسيس عندك الغرض فينبغي أن يؤسس علمين. فنجعل هذه المسائل كلها في العلم الأول لأنه يترتب عليها غرض ألف، ثم نأتي هي بعينها نجعلها ماذا؟ نجعلها ضمن علم آخر، ضمن العلم الثاني لأنه يترتب عليها غرض ب. لو كان التمايز العلوم بالأغراض ويجوز إدراج بعض مسألة أو مسألة بعض المسائل في علمين لتعدد الأغراض المترتبة عليها لجاز أن يشترك علمان في جميع المسائل. فنؤسس علمين مع أنه مسائل العلمين كلها واحدة، وما ذاك إلا لأنه هذه المسائل الواحدة تارة يترتب عليها غرض ألف فجعلناها ضمن علم ألف، وتارة يترتب عليها غرض باء فجعلناها ضمن غرض باء. وهذا كما هو واضح، ما أدري جاء سيد علي ولا ما جاء؟
جاء جاء
موجود إحنا. وهذا كما هو واضح مو عقلائي مو صحيح، المسائل واحدة ونأسس علمين. إذا قولك يا صاحب الكفاية سبب تمايز العلوم الغراب ويجوز أن يشترك علمان في بعض المسائل غير صحيح غير عقلائي، لأنه سوف يوقعنا في هذه المشكلة وهي أنه سنقول بجواز أيضا أن يشترك علمان في جميع المسائل لتعدد الغراب، مع أن هذا من الواضح غير جائز. واضح الإشكال؟ واضح؟ أين أنتم؟
معكم شينا.
أقول واضح الإشكال أو ليس بواضح؟
هي تأمل شينا، نتأمل
نعيد البيان، لا مانع أن نقف عند هذا الإشكال ونرجع جوابه إلى غد. أعيد البيان. المستشكل يقول يا صاحب الكفار أنت مرة تقول تمايز العلوم بتمايز الموضوعات كما هو المشهور، صحيح؟
نعم.
فهنا ما عندنا مشكلة، لأنه لا يمكن أن يشترك علمان لا في بعض المسائل ولا في تمامها، لأنه لكل علم موضوع مستقل وكل علم يبحث عن أعراض ذاتية لذلك الموضوع، إذا اختلف الموضوع تختلف الأعراض الذاتية، صحيح؟
صحيح.
لكن إذا قلت لنا كما قلت فعلا سبب التمايز الغرض، فيمكن أن يتفق العلمان في الموضوع ويتفقان في الأعراض الذاتية للموضوع، ومع ذلك يتعددان لأن الغرض متعدد. هذا اللازم على مبنى المصنف، صحيح؟
صحيح.
وهذا اللازم لا يلتزم به العقلاء، لأنه إذا كانت المسائل متحدة في الموضوع في المحمول العقلاء يجعلون علم واحد ولا يجعلون علمين. فقولك يا صاحب الكفاية التمايز بالأغراض اللي رتبت عليه جواز اشتراك علمين في بعض المسائل مو صحيح، لأنه لو كان التمايز بالأغراض يلزم جواز أن تشترك جميع مسائل العلمين وتتحد، غايته جعلناها علما مع أنها مسائل واحدة هنا وهناك لأنه يترتب عليها غرضين. وجعلوا علمين مع اتحادهما في جميع المسائل غير عقلائي، واضح؟
صحيح.
هذا هو الإشكال. إذن يا صاحب الكفاية لا تقل منشأ تمايز العلوم وتدوين العلوم
والأغراض
أغراض. اختار نظرية ثانية، جلب الموضوعات، جلب المحمولات اللي يترتب عليه، يعني أن التمايز بالموضوعات أو بالمحمولات اختلاف جميع المسائل وعدم إمكانية اشتراك علمين في بعض مسائل. نكتفي بهذا المقدار، غدا إن شاء الله نكمل، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيئا طيب الله أنفسكم.
الكفاية إن شاء الله ستجدون أنها لذيذة، أبحاث لذيذة. الآن نحن في المقدمات.
صحيح.
هذه فيها لذة، فيها شيء جديد بالنسبة إليكم لم يبحث فيما سبق. والأقصد إن شاء الله إذا دخلتم أيضا في عمق المسائل الأصولية تجدون أن الكتاب لذيذ وممتع إن شاء الله.
إن شاء الله شينا. إن شاء
الله. في أمان الله.
في أمان الله. الله يسلمكم.
الله يسلمكم.
الله يسلمكم.
من شدة لذته.